يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فأحمد الله جل وعلا إليكم على ما من به علي وعليكم من أمثال هذه المجالس المباركة التي نتدارس فيها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي امتن الله بها على أمته، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، تزكية وتعليم، تزكية تطهير الناس من الشرك ومن البدع والمعاصي، وتعليمهم الكتاب والسنة. وموضوع كلمتنا إن شاء الله موضوع عظيم جدا، بل إنه يتعلق بقضية الوجود وتعلقها بأعظم منشود. قضية الوجود أي القضية الأساس التي وجد لأجلها الثقلين الإنس والجن، هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت أي ما أوجدت من العدم بتقدير سابق الجن، وذكرهم أولا لأنهم سبقونا إلى هذا الوجود، والإنس هم البشر، إلا لغاية واحدة وحكمة واحدة، ألا وهي إفراد الله بالعبادة. إلا ليعبدون أي إلا ليفردوني بالعبادة. قد يقول قائل: لماذا فسر أهل العلم يعبدون بإفراد الله بالعبادة، مع أنه التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة؟ فلثلاثة أمور ذكر بعض أهل العلم: أولها لأنه أعظم أفراد العبادة، ولذلك قال بعض أهل العلم: ومعنى يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج. لماذا اقتصر على الوقوف بعرفة، مع أن الحج أركانه معروفة، لا تقتصر على مجرد الوقوف بعرفة، ففيه الإحرام والسعي والطواف وما إلى ذلك، لكن عرفه بأعظم ماذا؟ أفراده. والأمر الثاني ذكره أيضا بعض أهل العلم في مصنف آخر، فقال: لأن العبادة بلا توحيد لا تسمى عبادة، كالصلاة بلا طهارة، غير معترف بها ماذا؟ شرعا، غير معترف بها شرعا. فذكر تفسير العبادة بالتوحيد لأن التوحيد شرط في صحة العبادة، مهما عبدت الله عز وجل ومهما قمت بأعمال وأقوال، إذا لم تكن مبنية على التوحيد فهي مضروبة في السفر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا. وذكر أيضا في مسائل كتاب التوحيد، لأن من لم يوحد الله لم يعبد الله. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام في سورة أو إحدى سورة الإخلاص، وهي قل يا أيها الكافرون، قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. مع أن مشرك العرب كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ومن ذلك دعاؤهم الله عز وجل في الشدة وحده، وإذا كانوا في الرخاء دعوا الله ودعوا معه غيره. نعم. إذن موضوعنا يتعلق بقضية الوجود، لماذا نحن موجودون على هذه الأرض؟ لأجل تحقيق غاية واحدة وحكمة واحدة، وهي عبادة الله عز وجل وحده. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وسر الفاتحة إياك نعبد، أي لا نعبد إلا الله، أي لا نعبد إلا الله. قل سر الفاتحة في إياك نعبد. وأول أمر في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الحقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس، بل حتى من يزعم أنه من الأولياء ومن الصالحين. بل هناك قصيدة تتلى كما يتلى القرآن يذكر حكمة الوجود وقضية الوجود المنافية لما ذكره الله عز وجل في كتابه، فيقول وكيف تدعو إلى الضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كيف تدعوه الحاجة والفقر إلى الركون إلى الدنيا، وهو الدنيا خلقت لأجله. ويذكر شراحها حديثا لا أصل له أو موضوع، وهو لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني أن الدنيا خلقت لأجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا شك أنه معنى باطل مناف لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لعل هذا من تأثير الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولا شك أن أعظم شيء يسعى إليه الشيطان هو الحيلولة بين الناس وبين توحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر شياطين الإنس والجن. قلت مما ينبغي أن نفقهه هو أن الغاية التي وجدنا لأجلها هي تحقيق التوحيد. وهذا المعنى قلت بعضهم يتلو قصائد فيها أبيات منافية لهذا المعنى، ومنه ما ذكرته، وأيضا يقول فيها فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. العهد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو أن اسمه محمد. من اسمه محمد فعنده عهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله ماذا؟ أن يدخله الجنة. هذا غرور، ما بعده غرور، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان هو نفسه نبينا الذي اسمه محمد، بل ربما أول من اسمه محمد من هذه الأمة، يخاطبه ربنا بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا ذكر الله جملة من الأنبياء، وهو أكثر المواضع ذكرا لأسمائهم في سورة الأنعام، ثم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول له ربنا سبحانه: قل لهم يا رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يخاف إن خالف الله عز وجل في أمره عذاب يوم عظيم. فكيف يأتي شخص في آخر الزمان يزعم أنه مجرد أن اسمه محمد فإن على النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخله الجنة، وهذا هو العهد الذي بينه وبين نبينا محمد، حتى وإن كان أكفر الكفار، حتى وإن كان يسب رب العالمين، يسب دينه، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يستهزئ بالله والرسول، ما إلى ذلك. هذا غرور، ما بعده غرور. ونبينا عليه الصلاة والسلام علم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه العهد الذي بيننا وبين الله، فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو العهد، وهو العهد الذي أخذ على بني إسرائيل من قبلنا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هذا في أوائل سورة البقرة. فهذا هو العهد الذي بيننا وبين الله. في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال الذي اسمه محمد؟ قال: من قال لا أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا مما ينبغي أن نعرفه أهمية هذا الأمر، وهو كما أشرت أنه قضية الوجود، وهو لب دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو خلاصة القرآن ولبه وجوهره. ألف لام را: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وللأسف تجد بعض الناس قد يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، لا يسقط حرفا، وإذا جاء إلى معناه وإلى العمل بمقتضاه فتجده يناقض جوهر القرآن ولب القرآن، فيستغيث بغير الله ويقرأ في هذه القصيدة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامين، ويصرح بظنه السيء بالله عز وجل واعتقاده أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أرحم من أرحم الراحمين، فيقول: ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا تحل الكريم باسم منتقم. هذا خلل عظيم، مع أنه لو قال يا خالق الخلق لكان المعنى صحيح، بل هذا المعنى يقر به حتى مشرك العرب. يقول الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا رسول الله أرأيتكم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ومن هنا تعلم غربة التوحيد، وأن الناس مما ينبغي ضبطه في هذا المقام وضبط هذه الكلمة، ما معناها هذه الكلمة التي هي أعظم أركان الدين، ولا تخلو منها عبادة ولا يخلو منها ركن. ولذلك جاء في حديث: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض روايات صحيح على أن يوحد الله. وكذلك في حديث معاذ بن جبل لما أرسله اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية: إلى أن يعبدوا إلى أن يعبدوا الله أو إلى أن يوحدوا الله. وهكذا حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال كان أول ما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد وهي شعار الحج، وأفضل الحج العج والثج، والعج هو الإكثار من ذكر الله عز وجل ورفع الصوت بالتلبية. فهذه القضية الخلل فيها وفي فهمها، مع أن الله عز وجل أعظم شيء بينه في القرآن هو تفسير هذه الكلمة، أعظم شيء بينه في القرآن هو تفسير هذه الكلمة، ومن مناقضاتها أعظم شيء بينه في القرآن هو ماذا؟ الشرك في الدعاء. ومع ذلك تجد في الأمة من وقع في الانحراف في مفهوم هذه الكلمة، ويتولد عن هذا الانحراف كل الانحراف. فالله عز وجل فسر هذه الكلمة في القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذا هو معناه، قائم على نفي براءة وإثبات، براءة من كل ما يعبد من دون الله، ومن كل عبادة تصرف لغير الله، وممن أشركوا بالله، وإثبات العبادة لله وحده لأنه الفاطر الخالق البارئ المصور وحده سبحانه وتعالى. وهكذا يقول ربنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نصف وعد، لأن هذه الكلمة دعا إليها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، ثم ذكر ضدها ولا نشرك به شيئا، ثم عطف الخاص على العام من قبيل زيادة الاهتمام به، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أن نتخذ العلماء أو العباد أو الأمراء أربابا من دون الله، نطيعهم طاعة عمياء حتى نعتقد أن أحكامهم تنسخ حكم الله عز وجل. فالحلال ما أحلوه الحرام ما حرموه، وإن كان ما أحلوه حرمه الله أو ما حرموه أحله الله سبحانه وتعالى. وهذه انتكاسة، وأي انتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا المعنى بيّنه الله أيما بيان في القرآن الكريم، ومع ذلك تجد طوائف ممن ينتسب الإسلام مسلمين فسروها بما يناقضها، بل بأعظم ما يناقضها مما ربما لم يقل به اليهود والنصارى من قبل. فجاءوا من ينتسبون إلى التصوف والسلوك، ولا سيما من يقولون بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، فسروها التوحيد هو أن تقول كل الوجود هو الله، ألا تثبت أن هناك خالق ومخلوق. إذا قلت كائن خالق ومخلوق هذا الشرك. التوحيد ما هو؟ أنه كل الوجود هو الله، وهذا والعياذ بالله كفر، وأي كفر. ونفس الشيء الاتحاد، أن الخالق اتحد بالمخلوق، أو الحلول أن الخالق يحل في المخلوق. وهكذا نأتي إلى طائفة المعتزلة، والآن مثلهم كذلك الرافضة قبحهم الله، لما تأتي تفسير التوحيد وهو من أصولهم، يقول لك أصولنا خمسة، التوحيد والعدل و إلى آخره. ما معنى التوحيد؟ نفي الأسماء والصفات، أو نفي الصفات، أن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا هو التوحيد الذي قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهكذا جاء أهل الكلام ممن ينتسبون إلى الأشاعرة والماتريدية، ففسروها بما كان يقر به أبو جهل وأبو لهب، قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، ولا قادر على اختراع إلا الله. وعدوا إثبات الصفات وإثبات الحكم لله عز وجل هو الشرك. إذا تجد في شرح الجوهرة للباجوري والذي شرح البردة وهو مقرر في إحدى الجامعات، يقول عندهم التوحيد هو أن تعتقد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له أو شيء من هذا. ما معنى واحد في ذاته لا قسيم له؟ نفي صفات الخبرية، أن يكون لله وجه ويدان، وما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مما هو في حقنا أجزاء وأبعاث. وإذا قالوا الله منزه عن الأبعاث، مع أن الله نزه نفسه، أأنتم أعلم أم الله؟ ونزه ما وصفه به رسله، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا أحد أعلم بالله من الله، ونحن نثبت هذه الصفات. لا يخطر ببالك أن الله مثل المخلوق، لأنه من أعظم الفروقات، بل أعظم فرق تدل عليه الفطرة ويدل عليه العقل ويدل عليه الشرع، والفرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك لو تذهب إلى جدتك وهي لم تتنجس بهذه العقائد الباطلة وتتلو عليها هذه الآيات كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لا يخطر على بالها أصلا أن وجه الخالق كوجه المخلوق، بل هذا في المخلوق وليس بلازم. هل إذا قلت وجه الفيل وجه النملة وجه الإنسان وجه كذا يلزم منه التماثل؟ ما يلزم منه، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ ولله المثل الأعلى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهكذا قالوا واحد في أفعاله ماذا؟ لا شريك له، ينفون الصفات الاختيارية ما ثبت في القرآن والسنة من مجيء الرب سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ونزول الرب جل وعلا، حديث متواتر الذي يقوم لأجله الصالح والذي يريد الخير لنفسه في الثلث الأخير من الليل، امتثالا لهذا الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهكذا يقولون واحد في صفاته لا شبيه له أو كذا، وينفون أيضا، يقول الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، ويقصدون بها نفي الحكم. وهذا هو التوحيد عندهم، هذا التوحيد عندهم. وانظر آثار هذا المفهوم السيء، كما يقول شيخ خليل هراس رحمه الله وممن درس في جامعاتهم، ولكن تنبه لهذا الانحراف وذكر سبب وقوع كثير منهم في شرك القبور والأضرحة، وكيف أنهم يحضرون الحضارات التي فيها استغاثة بغير الله وذبح لغير الله وطواف بالقبور وما إلى ذلك. قال لأنهم فسروا التوحيد بأنه لا خالق إلا الله، بما كان يقر به أبو جهل أبو لهب. قل من يقول لهم يا رسول الله من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون مشرك العرب، فسيقولون الله وحده، ما يعتقدون أن اللات ولا مناه ولا العزة تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر مع الله عز وجل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله، قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله، قل أفلا تتقون؟ أفلا تجعلون بينكم بين سخط الله وعقابه وقاية بأن توحدوه بالعبادة، كما أنكم تقرون بأنه وحده الخالق الرازق المالك المدبر؟ فالخالق هو المستحق لمن؟ للعبادة وحده. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني كيف تتخذونهم آلهة ومعبودات مع الله سبحانه وتعالى؟ والعبادة معناها كمال الذل مع تمام الحب خوفا ورجاء وتعظيم. هذه أيضا من المفاهيم التي ينبغي أن تضبط وأن تكون لدى المسلمين بمثابة الفاتحة. وهذه المعاني المفترض أننا نكررها يوميا من حين استيقاظك إلى نومك. ولو تأملت أذكار الأذكار التي شرعت لنا بدءا من الاستيقاظ والصلوات وما إلى ذلك، أدعية الدخول والخروج وبعد الصلاة ودبر الصلاة وفي الصلاة، وستجد كلها مبنية على التوحيد. كم تقول لا إله إلا الله، إما بلفظها وإما بمعنى، وهذا المعنى به تصلح القلوب. ولذلك هذا أول أثر للتوحيد على الأمن، أمن الإنسان في نفسه. والأمن مأخوذ من ماذا؟ الأمن في ما أصل معناه كما قال الراغب هو الطمأنينة والسكون، وهو ضد الخوف الذي هو توقع المكروه في المستقبل. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لكن انتبهوا معي، التوحيد الذي له آثار على الأمن هو التوحيد بهذا المفهوم الصحيح، إفراد الله بالعبادة قلبا وقولا وعملا، وهو الإيمان بالله. الإيمان أصوله ستة، أولها الإيمان به. ما معنى الإيمان بالله؟ توحيد الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه الرب الخالق الرازق المالك المدبر. لو كان في صفة من صفات نقص ما استحق أن يعبد، ولو لم يكن الخالق الرازق المالك لم استحق أن يعبد. وإذا غير الله لا يستحق أن يعبد، كيف تذل المخلوق؟ تمام الذل مع كمال الحب خوفا ورجاء وتعظيما. هذه المعاني إذا وجدت في أي قول أو فعل فهو عبادة. أولئك الذين تدعون، في قراءة يدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني باختصار، هؤلاء الذين تدعون من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله، كيف يكون العابد معبود؟ بأي شيء ذكر العبادة؟ بهذه الأركان الثلاثة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فيها معنى المحبة، طلب زائد محبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه المعاني أيضا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تفتح عليك باب المحبة، الرحمن الرحيم، تفتح عليك باب الرجاء، مالك يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، تفتح عليك باب الخوف. بهذه الثلاث إياك نعم، بهذه الثلاث نعم. وإذا قال بعض أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده تزندق، ومن عبد الله بالرجاء وحده صار مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف وحده صار خارجيا أو حروريا. فينبغي ضبط مفهوم التوحيد ومفهوم العبادة. وحينما نتحدث عن آثار التوحيد على الأمن، المقصود به التوحيد الشرعي الذي هذا هو معناه في الكتاب والسنة، إفراد الله عز وجل بالعبادة قلبا وقولا وعملا، والإيمان بالله وحده الذي منشأه اعتقاد القلب، وينتج عنه الذي يسمى بقول القلب، وينشأ عنه عمل القلب وحركته من توكل ورغبة ورهبة وخشوع وإنابة وما إلى ذلك من حركات القلوب، وينشأ عن قول القلب، ينشأ عنه قول اللسان. فلا تسب الله عز وجل، ولا تسب دينه، ولا تستهزئ بالله والرسول، ولا تتكلم بما يناقض التوحيد فتدعو غير الله من الأموات أو الغائبين أو العاجزين. ومن أضل لا أحد أشد انحرافا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم إما موتا قطعوا من حياة الدنيا، وإما غائبين، وإما غائبون، وإما عاجز، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى دعاءهم عبادة، سمى دعاءهم عبادة. فإذا هذا التوحيد، وليس كما أيضا يعتقد عامة الناس أن التوحيد هو مجرد النطق بلا إله إلا الله ثم افعل ما شئت، هذا من أبطل الباطل. فهذه الكلمة هي اعتقاد وقول وعمل، والإيمان اعتقاد وقول وعمل. كما قلت الاعتقاد هذا قول القلب، من أين ينشأ؟ من تدبر كلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من العلم النافع. وهذا الاعتقاد ينتج عنه حركة القلب، عمل القلب، وكل من قول القلب وعمل القلب هذا الباطن، وينتج عن قول القلب قول اللسان، وعن عمل القلب عمل الجوارح، وهذا عمل الجوارح وقول اللسان الظاهر، وهما متلازمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وحذاقهم كما رأينا ممن يزعم العلم والصلاح والولاية قد يفسرون التوحيد بما يقر به أبو جهل أو أبو لهب، هذا منتهى علمهم في التوحيد، أنه يفسر التوحيد أنه مجرد اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق أو أن الله موجود، مما يقر به أبو جهل وأبو لهب. وما أنقذهم ذلك من الكفر، وما أدخلهم في الإسلام، وما عصم دماءهم وأموالهم، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام كفرهم وقاتلهم وإن كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر. فينبغي أن نعلم هذا جيدا، أن التوحيد الذي له آثار هو اعتقاد وقول ماذا وعمل. هذا له آثار على الأمن، أمن الفرد وأمن المجتمع وأمن الدولة في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. أما الفرد فيقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه جاءت بعد قول إبراهيم عليه السلام حينما ناظر وحاج قومه فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اختلف المفسرون، بعضهم قال هذا من كلام إبراهيم ومن تمام مناظرته ومحاجته لقومه، ومنهم قال هذا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا منافاة بينهما، فما قاله الله عز وجل يقول به أنبياء ورسله عليهم الصلاة والسلام. الذين آمنوا اعتقدوا ما جاء في الكتاب والسنة وقالوا بذلك وعملوا بمقتضى ذلك وابتعدوا عن كل ما ينافي ذلك ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي فتعم، أي ظلم؟ ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره، والظلم الذي هو الشرك، ظلم في حق الله عز وجل الذي هو الشرك والعياذ. هذه أنواع الظلم الثلاثة أو دواوين الظلم الثلاثة. الذي يؤمن ويترك الظلم بأنواعه الثلاثة هذا له الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، في الدنيا الله عز وجل يرزقهم الرضا عنه، يرزقهم طمأنينة القلب وسكونه وهدوءه، وإن ابتلوا بالزلازل والفتن وما فإن الله عز وجل ينزل عليهم أمنة والسكينة ويثبت قلوبهم حتى عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين والكافرون هم الظالمون. حصر لا ظالم إلا الكافر، المقصود الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وطبعا هذا يشمل من حقق التوحيد الواجب أو التوحيد الواجب والمستحب، الأبرار أو المقتصدون والمقربون والسابقون بالخيرات. المرتبة الأولى الواجبة، وهؤلاء من حققوا التوحيد تحقيق الواجب، من حافظوا على الواجبات وتركوا المحرمات. ويأتي التحقيق المستحب وهم الذين بالإضافة إلى محافظتهم على الواجبات وترك المحرمات، طبعا أصل الإيمان عندهم أيضا الاستكثار من المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بربهم والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. يشركون هذا كيتحل الفعل عند النحاة البلاغية، ينحل عن مصدر ناكرة وزمان، والناكرة في سياق النفي تعم. والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة خائفة، لكن الخوف من الله أمن، الخوف من الله أمن، والخوف من المخلوق ذلة وهوان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كل من خاف غير الله عز وجل إلا وأذله الله عز وجل وسلط عليه هذا الذي خافه، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك من أحب غير الله عز وجل تسلط عليه وأذله حتى يكون وصار شقيا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميص، تعس عبد الخميل، إن أعطي راضي وإن لم يعطى ساخر، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن توقش، محكوم عليه بالشقاء والتعاسة، مصداقا لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا هذا تحقيق التوحيد الواجب والمستحب، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عندهم الأمن التام في الدنيا والهداية في الدنيا والآخرة، والهداية التامة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن يوفقهم الله عز وجل للصالحات ويزيدهم هدى على هدى ويزيد الله الذين اهتدوا، وفي الآخرة يدخلهم الجنة، بل يكونون من أهل الدرجات العلى، المقتصدون والسابقون بالخيرات يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. تعرفون حديث حسين بن عبد الرحمن، وأنه قال أن هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا ذكر فيه أنهم يبتعدون عن الشرك الأصغر كالتطير وعن المكروهات كالاكتواء طلبا أو تطببا، وعن ماذا؟ وعن طلب الرقية. بعض الناس قد يفهم هذا الحديث فهما غير سليما، والجامع لذلك لهذه الصفات وعلى ربهم يتوكلون. يفهم هذا الحديث فهما غير سجد يتورع في الرقية ولا يطلب الرقية وهو على الكبائر مصر وعلى ترك الأوامر والواجبات مصر. ما يمكن أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإن ترك هذه الأمور ثلاث فهذه يعني ترك الشرك الأصغر وترك المكروهات وترك فضول المباح، باب أولى يترك ماذا؟ المحرمات ويفعل ماذا؟ الواجبات. وليس المقصود هم أصحاب الكبائر. وأيضا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تشمل إذا كان الظلم الأكبر، إذا لم يخلطوا إيمانهم بالشرك الأكبر فهؤلاء لهم مطلق الأمن ومطلق الهداية، يأمنون من تأبيد العذاب في الآخرة، لا يكونون ممن يخلد في النار كشأن الكفار والمشركين. لكن إذا اقترفوا شيئا من الكبائر وماتوا على ذلك ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم، يعني لا يأمنون الأمن التام، عندهم أمن ناقص، عندهم أمن ناقص. والذين لم يؤمنوا أصلا هؤلاء أو خلطوا إيمانهم بالشرك الأكبر، هؤلاء ليس لهم أمن أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هداية أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هم الكفار والمشركون. طيب واحد يقول له حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت هذه الآية فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك ابن مسعود، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس الظلم الذي يذهبون إليه وإنما هو الظلم أكبر، وتلا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لا منافاة بين تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ومدلول الآية اللغوي، كل ما في الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أراد أن يصحح لهم ما ظنوه، لأنهم ظنوا أن الذي يترتب عليه نفي أصل الهداية وأصل الأمن هو الظلم بجميع أنواعه، يعني حتى ظلم العبد لنفسه يترتب عليه الخلود في النار وأن الإنسان يكون مشركا، وهذا من يعني صراحهم ومن اتهامهم لأنفسهم ومن ظنهم بأنفسهم، وهذا يدل على صراحهم. ولذلك كما ذكر ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. شوف صحابة كانوا يخافوا على أنفسهم مع ما بلغوه من تحقيق التوحيد، فجمعوا بين الاجتهاد والإشفاق، والمنافق جمع بين الإساءة والأمن. ولذلك الله لا يجمع على عبده أمنين في الدنيا والآخرة، من أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة كما جاء في الحديث إليه. فهم كانوا يخافون على أنفسهم، فهذا الذي نفاه الله عز وجل وصححه، هذا الذي نفاه الله عز وجل وصححه، ولا ينافي ذلك التفسير الذي ذكرنا. أيضا الأمن في الأسرة على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. كيف يكون البلد آمنا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب، خطان متوازيان لا يلتقيان، إن صح التعبير بالرياضيات أو بالهندسة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، المجانبة تقتضي المباعدة أن تبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر وعن كل الذرائع والوسائل مفضية إليه. وهذا فيه إشارة إلى أن أمن الأسرة في التوحيد، وإذا أمنت الأسر أمن المجتمع. ولذلك غالب الآن الانحراف سببه الانحراف في الأسرة، ما في أمن نفسي في الأسرة. الصبي منذ أن يولد هو يسمع سب الرب عز وجل، سب دين، تمثيليات فيها استهزاء بالله والرسول. كيف تكون هذه البيوت مباركة آمنة؟ كيف تكون هذه البيوت؟ كيف يكون المجتمع آمنة؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فإذا أمن الفرد، أمن الأسر، أمن ماذا؟ البلد والمجتمع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأذكر لكم يعني آثار التوحيد كما ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد، شرح كتاب التوحيد، فذكر عدة آثار وكلها لها شواهد من الكتاب والسنة. فقال: ومن فضائله، والآثار هي الفضائل في الحقيقة، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. ولذلك من أدعية الكرب، إذا وقع الإنسان في كرب وهم وغم وضيق، عليه أن يذكر التوحيد، أن يفزع إلى التوحيد. من أدعية الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، دعوة ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك يعني ابن القيم في كتاب فوائد قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، حتى المشركين يفزعون إلى التوحيد إذا مسهم الضر. يقول: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ سعدي الثانية: ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. الذي يموت على التوحيد مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قالها بقلبه، اعتقد معناها وقالها بلسانه، وهذا ينشأ عنه كما قلنا اعتقاد القلب، عمل القلب وعمل الجوارح. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتعرفون أثر وهب بن منبه لما قيل له أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال: نعم، لكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ شروط لا إله إلا الله وقيودها التي وردت في السنة. من قالها صادقا وهو يعلم، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. يقول ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، يعني إذا حقق الإيمان والتوحيد تحقيقا كاملا، وهذا سبق وأن شرحنا. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا أيضا ذكرنا. خامسا ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. فالتوحيد شرط في صحة الأعمال والأقوال وفي كمالها وتمامها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. سادسا ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه، لأن قلبه معلق بالله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أحد الأعراب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أنت؟ قال أنا الذي مدحي زين وذمي شين. قال له الله النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الله، لحقيقة مدحه إذا رضي عنك وأثنى عليك في الملأ الأعلى وأمر جبريل أن يحبك، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، والناس المعتبرين أو الناس المعتبرون وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وحواريهم ومن تبعهم بإحسان. أما المخلوق فلا يقدم ولا يؤخر، ولذلك الذي تجد المنافق الذي عبادته مبنية على الرياء يقوم متثاقلا للعبادة، لأنه لا يريد ثواب الله، يريد المنزلة في قلوب الناس. وللأسف الشديد ابتلينا الآن في الحج، تجد التصوير من حيث يذهب إلى أن يصل إلى أن يعود، وانظروني اسمعوا بي، ويقول في نفس الوقت لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا أريد أن يراني أحد ولا أن يسمع بي أحد، أنا أريد أن يراني الله وحده وأن يسمع بي الله وحده، لأن الثواب عنده وحده. سابعا ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الأمر وبمن لا يصلح. ولذلك قال عن إبراهيم عليه السلام ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أنه أهل أن يؤتى هذا الرشد. يقول ابن كثير تفسير الآية الرشد الذي أوتي إبراهيم وإنكاره على قومه عبادة الأصنام، يعني ما ذكر بعدها إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، استفهام إنكار. ثامنا ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. الموحد هو الذي يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه، ولا يقول عند المصيبة إلا ما يرضي الله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. تاسعا ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، أي من عبودية المخلوقين، لأن المرء لا بد له من أن يكون عبدا، إن لم تكن عبدا لله كنت عبدا لغير الله، فاختر لنفسك. وإذاك الذين يريدون الحرية بمعنى التحرر من أحكام الله الشرعية، هؤلاء يريدون العبودية الخسيسة، وأن يكونوا عابدا لشهواتهم وللنساء وللدينار والدرهم، في حقيقة الأمر عابدا للشياطين، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. والحرية والكرامة، كرامتك وحريتك وشرفك وفخرك هو في أن تعبد الله وحده الخالق الذي خلقك. ولذلك جاءت إياك نعبد، ابن كثير يذكر من لطائف التفسير معنى قد يقول قائل المقام مقام عبادة، يعني تمام ذل، فكيف يقول بهذه النون؟ النون هذه تحتمل أحد أمرين، إما أنك تخبر عن الناس جميعا وأنت ما تستطيع، هذا أمر يخصك أنت، وإما أن تخبر عن نفسك بنون تعظيم، وكيف تعظم نفسك وأنت في مقام تمام الذل؟ نقول لك حق لك هذا، هذا ربنا يعلمك أن تقول، لأن الفاتحة على تقدير قولوا الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنت إذا حققت هذا المعنى كمال الذل لله فحينها تكون عظيما عند الله وتستحق الشرف وأن تكون حقا الحر والكريم. إذا قال ومنها ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي. من كان يريد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. عاشرا، ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب، ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، يعني بحديث موسى عليه السلام لما قال لله علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وهذا وإن كان في سنده يعني مقال لكن يغني عنه حديث آخر في وصية نوح عليه السلام لأبنائه، وحديث البطاقة المشهور الذي هو في الصحيح، وأن صاحب بطاقة رجحت بطاقته التي فيها لا إله إلا الله بكفة سيئاته، وإن كانت ليس كل صاحب بطاقة هذه ترجح كفة سيئاته، وإنما صاحبها من الإخلاص واليقين التام والمعاني القلبية ما جعلها كذلك. وهذا معنى دقيق يتكلم عن أو تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التيسير الذي هو أول شرح لكتاب التوحيد. واعتبروا هذا الأمر بحال الصحابة مع حال الخوارج. الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون عبادة تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم، أي صلاة الخوارج، هم أكثر صلاة مع كثرة صلاة الصحابة أيضا، وقراءتكم أمام قراءتهم، لكن الصحابة هم أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خير الناس، أفضل من حواري جميع الأنبياء والرسل بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خير الناس، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. وانظر قال في حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. في رواية البرقاني بسند حسن كما ذكر الحافظ بن حجر الفتح، كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما الفرق بيننا وبينهم؟ هو يخرج مد مرة واحدة، ربما من تمر حشف بال، وأنت تخرج كل يوم مثل جبل أحد ماذا؟ ذهب لا تبلغ درجته. لأن المعاني التي بني عليها هذا العمل التي كانت في قلبه أعظم. ولذلك انظر أثر التوحيد على أعمالك. وفي المقابل خوارج أكثر ناس تعبدا في الظاهر، لكن بنوا ذلك على عقائد فاسدة، كفروا الصحابة، كفروا صاحب الكبيرة، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فاستحقوا هذه الأوصاف، كلاب النار، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتلا عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا. لا بركة، أعمالهم غير مباركة، مع أن الراجح أنهم لم يخرجوا من الإسلام في الجملة. ولذلك ابن عمر وبعض الصحابة يصلي خلفهم. قال: وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصر الله، كيف تنصر الله؟ بتوحيده وباتباع ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ينصركم ويثبت أقدامكم. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وحدوا الله شرور الدنيا والآخرة. إن الله ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن هذا تجد يستبشر إذا ذكر التوحيد، لا يمل من مدارسة التوحيد لفظا ومعنى وقولا وعملا ودعوة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك انظر الآن متعلق باللاعبين والمقامرين و إذا ذكروا هش وبش، وإذا ذكرته بالله حزن وقانط والعياذ بالله. هذا خلل عظيم، هذا ما فهم التوحيد. ثم يقول الشيخ: وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. إذا نكتفي بهذا القدر. كنت أذكر يعني كلام الشيخ المبارك ميلي رحمه الله في الشرك ومظاهره، يعني له كلام قيم في آثار التوحيد على الفرد، على مستوى الفرد والمجتمع، فيرجع إليه في مظانه في ذم الشرك من كتاب الشرك ومظاهره. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد فأحمد الله جل وعلا إليكم على ما من به علي وعليكم من أمثال هاته المجالس المباركة التي نتدارس فيها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي هي دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام التي امتن الله بها على أمته، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، تزكية وتعليم، تزكية تطهير الناس من الشرك ومن البدع والمعاصي، وتعليمهم الكتاب والسنة. وموضوع كلمتنا إن شاء الله موضوع عظيم جدا، بل إنه يتعلق بقضية الوجود وتعلقها بأعظم منشود. قضية الوجود أي القضية الأساس التي وجد لأجلها الثقلين الإنس والجن، هي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا نشرك به شيئا، كما قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت أي ما أوجدت من العدم بتقدير سابق الجن، وذكرهم أولا لأنهم سبقونا إلى هذا الوجود، والإنس هم البشر، إلا لغاية واحدة وحكمة واحدة، ألا وهي إفراد الله بالعبادة. إلا ليعبدون أي إلا ليفردوني بالعبادة. قد يقول قائل: لماذا فسر أهل العلم يعبدون بإفراد الله بالعبادة، مع أنه التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. فلثلاثة أمور ذكر بعض أهل العلم: أولها لأنه أعظم أفراد العبادة، ولذلك قال بعض أهل العلم: ومعنى يعبدون أي يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، مثل قول نبينا عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج. لماذا اقتصر على الوقوف بعرفة، مع أن الحج أركانه معروفة، لا تقتصر على مجرد الوقوف بعرفة، ففي الإحرام والسعي والطواف وما إلى ذلك، لكن عرفه بأعظم ماذا؟ أفراده. والأمر الثاني ذكره أيضا بعض أهل العلم في مصنف آخر، فقال: لأن العبادة بلا توحيد لا تسمى عبادة، كالصلاة بلا طهارة، غير معترف بها ماذا؟ شرعا، غير معترف بها شرعا. فذكر تفسير العبادة بالتوحيد لأن التوحيد شرط في صحة العبادة، مهما عبدت الله عز وجل ومهما قمت بأعمال وأقوال، إذا لم تكن مبنية على التوحيد فهي مضروبة في السفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكر أيضا في مسائل كتاب التوحيد، لأن من لم يوحد الله لم يعبد الله. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام في سورة أو إحدى سورة الإخلاص، وهي قل يا أيها الكافرون، قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أن مشرك العرب كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ومن ذلك دعاؤهم الله عز وجل في الشدة وحده، وإذا كانوا في الرخاء دعوا الله ودعوا معه غيره. نعم، إذن موضوعنا يتعلق بقضية الوجود، لماذا نحن موجودون على هذه الأرض؟ لأجل تحقيق غاية واحدة وحكمة واحدة، وهي عبادة الله عز وجل وحده، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وسر الفاتحة إياك نعبد، أي لا نعبد إلا الله، قل سر الفاتحة في إياك نعبد. وأول أمر في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه الحقيقة قد يغفل عنها كثير من الناس، بل حتى من يزعم أنه من الأولياء ومن الصالحين. بل هناك قصيدة تتلى كما يتلى القرآن يذكر حكمة الوجود وقضية الوجود المنافية لما ذكره الله عز وجل في كتابه، فيقول وكيف تدعو إلى الضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول كيف تدعوه الحاجة والفقر إلى الركون إلى الدنيا، وهو الدنيا خلقت لأجله. ويذكر شراحها حديثا لا أصل له أو موضوع، وهو لولاك ما خلقت الأفلاك، يعني أن الدنيا خلقت لأجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا لا شك أنه معنى باطل مناف لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لعل هذا من تأثير الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولا شك أن أعظم شيء يسعى إليه الشيطان هو الحيلولة بين الناس وبين توحيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر شياطين الإنس والجن. قلت مما ينبغي أن نفقهه هو أن الغاية التي وجدنا لأجلها هي تحقيق التوحيد. وهذا المعنى قلت بعضهم يتلو قصائد فيها أبيات منافية لهذا المعنى، ومنهم ما ذكرته، وأيضا يقول فيها فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمة. العهد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو أن اسمه محمد، من اسمه محمد فعنده عهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله ماذا؟ أن يدخله الجنة. هذا غرور، ما بعده غرور، نسأل الله السلامة والعافية. إذا كان هو نفسه نبينا الذي اسمه محمد، بل ربما أول من اسمه محمد من هذه الأمة، يخاطبه ربنا بقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا ذكر الله جملة من الأنبياء، وهو أكثر المواضع ذكرا لأسمائهم في سورة الأنعام، ثم قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول له ربنا سبحانه: قل لهم يا رسول الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يخاف إن خالف الله عز وجل في أمره عذاب يوم عظيم. فكيف يأتي شخص في آخر الزمان يزعم أنه مجرد أن اسمه محمد فإن على النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخله الجنة، وهذا هو العهد الذي بينه وبين نبينا محمد، حتى وإن كان أكفر الكفار، حتى وإن كان يسب رب العالمين، يسب دينه، يستغيث بغير الله، يذبح لغير الله، يستهزئ بالله والرسول، ما إلى ذلك. هذا غرور، ما بعده غرور. ونبينا عليه الصلاة والسلام علم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه العهد الذي بيننا وبين الله، فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو العهد، وهو العهد الذي أخذ على بني إسرائيل من قبلنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين. هذا في أول في أوائل سورة البقرة. فهذا هو العهد الذي بيننا وبين الله. في حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال الذي اسمه محمد؟ قال: من قال لا أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا مما ينبغي أن نعرفه أهمية هذا الأمر، وهو كما أشرت أنه قضية الوجود، وهو لب دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهو خلاصة القرآن ولبه وجوهره: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وللأسف تجد بعض الناس قد يحفظ القرآن من أوله إلى آخره، لا يسقط حرفا، وإذا جاء إلى معناه وإلى العمل بمقتضاه فتجده يناقض جوهر القرآن ولب القرآن، فيستغيث بغير الله ويقرأ في هذه القصيدة: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامين، ويصرح بظنه السيء بالله عز وجل واعتقاده أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة أرحم من أرحم الراحمين، فيقول: ولن يضيق رسول الله جاءك بي إذا تحل الكريم باسم منتقم. هذا خلل عظيم، مع أنه لو قال يا خالق الخلق لكان المعنى صحيح، بل هذا المعنى يقر به حتى مشرك العرب. يقول الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: قل لهم يا رسول الله أرأيتكم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ومن هنا تعلم غربة التوحيد، وأن الناس مما ينبغي ضبطه في هذا المقام وضبط هذه الكلمة، ما معناها هذه الكلمة التي هي أعظم أركان الدين، ولا تخلو منها عبادة ولا يخلو منها ركن. ولذلك جاء في حديث: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي بعض روايات صحيح على أن يوحد الله. وكذلك في حديث معاذ بن جبل لما أرسله اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يعبدوا إلى أن يعبدوا الله أو إلى أن يوحدوا الله. وهكذا حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة نبينا عليه الصلاة والسلام، قال كان أول ما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بالتوحيد وهي شعار الحج، وأفضل الحج العج والثج، والعج هو الإكثار من ذكر الله عز وجل ورفع الصوت بالتلبية. فهذه القضية الخلل فيها وفي فهمها، مع أن الله عز وجل أعظم شيء بينه في القرآن هو تفسير هذه الكلمة، أعظم شيء بينه في القرآن هو تفسير هذه الكلمة، ومن مناقضاتها أعظم شيء بينه في القرآن هو ماذا؟ الشرك في الدعاء. ومع ذلك تجد في الأمة من وقع في الانحراف في مفهوم هذه الكلمة، ويتولد عن هذا الانحراف كل الانحراف. فالله عز وجل فسر هذه الكلمة في القرآن، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. هذا هو معناه، قائم على نفي براءة وإثبات، براءة من كل ما يعبد من دون الله، ومن كل عبادة تصرف لغير الله، وممن أشركوا بالله، وإثبات العبادة لله وحده لأنه الفاطر الخالق البارئ المصور وحده سبحانه وتعالى. وهكذا يقول ربنا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نصف وعدل، لأن هذه الكلمة دعا إليها جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ما هي هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله. ثم ذكر ضدها ولا نشرك به شيئا، ثم عطف الخاص على العام من قبيل زيادة الاهتمام به، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أن نتخذ العلماء أو العباد أو الأمراء أربابا من دون الله، نطيعهم طاعة عمياء حتى نعتقد أن أحكامهم تنسخ حكم الله عز وجل، فالحلال ما أحلوه الحرام ما حرمه، وإن كان ما أحلوه حرمه الله أو ما حرموه أحله الله سبحانه وتعالى. وهذه انتكاسة، وأي انتكاسة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا المعنى بيّنه الله أيما بيان في القرآن كله. ومع ذلك تجد طوائف ممن ينتسب الإسلام المسلمين فسروها بما يناقضها، بل بأعظم ما يناقضها مما ربما لم يقل به اليهود والنصارى من قبل. فجاءوا من ينتسبون إلى التصوف والسلوك، ولا سيما من يقولون بوحدة الوجود والحلول والاتحاد، فسروها التوحيد هو أن تقول كل الوجود هو الله، ألا تثبت أن هناك خالق ومخلوق. إذا قلت كائن خالق ومخلوق هذا الشرك. التوحيد ما هو؟ أنه كل الوجود هو الله، وهذا والعياذ بالله كفر، وأي كفر. ونفس الشيء الاتحاد، أن الخالق اتحد بالمخلوق، أو الحلول أن الخالق يحل في المخلوق. وهكذا نأتي إلى طائفة معتزلة، والآن مثلهم كذلك الرافضة قبحهم الله، لما تأتي تفسير التوحيد وهو من أصولهم، يقول لك أصولنا خمسة، التوحيد والعدل إلى آخره. ما معنى التوحيد؟ نفي الأسماء والصفات، أو نفي الصفات، أن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. هذا هو التوحيد الذي قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهكذا جاء أهل الكلام ممن ينتسبون إلى الأشاعرة والماتريدية، ففسروها بما كان يقر به أبو جهل وأبو لهب، قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله، ولا قادر على اختراع إلا الله. وعدوا إثبات الصفات وإثبات الحكم لله عز وجل هو الشرك. إذا تجد في شرح الجوهرة للباجوري والذي شرح البردة وهو مقرر في إحدى الجامعات، يقول عندهم توحيد وأن تعتقد أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له أو شيء من هذا. ما معنى واحد في ذاته لا قسيم له؟ نفي صفات الخبرية، أن يكون لله وجه ويدان، وما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مما هو في حقنا أجزاء وأبعاث. إذا قالوا الله منزه عن الأبعاد، مع أن الله نزه نفسه، أأنتم أعلم أم الله؟ ونزه ما وصفه به رسله، فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فلا أحد أعلم بالله من الله، ونحن نثبت هذه الصفات. لا يخطر ببالك أن الله مثل المخلوق، لأنه من أعظم الفروقات بل أعظم فرق تدل عليه الفطرة ويدل عليه العقل ويدل عليه الشرع، والفرق بين الخالق والمخلوق. ولذلك لو تذهب إلى جدتك وهي لم تتنجس بهذه العقائد الباطلة وتتلو عليها هذه الآيات كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، لا يخطر على بالها أصلا أن وجه الخالق كوجه المخلوق، بل هذا في المخلوق وليس بلازم. هل إذا قلت وجه الفيل وجه النملة وجه الإنسان وجه كذا يلزم منه التماثل؟ ما يلزم منه، هذا في المخلوق، فكيف بالخالق؟ ولله المثل الأعلى، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهكذا قالوا واحد في أفعاله ماذا؟ لا شريك له. ينفون الصفات الاختيارية، ما ثبت في القرآن والسنة من مجيء الرب سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، ونزول الرب جل وعلا حديث متواتر الذي يقوم لأجله الصالح والذي يريد الخير لنفسه في الثلث الأخير من الليل، امتثالا لهذا الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهكذا يقولون واحد في صفاته لا شبيه له أو كذا، وينفون أيضا، يقول الله منزه عن الأعراض والأبعاض والأغراض، ويقصدون بها نفي الحكم. وهذا هو التوحيد عندهم، هذا التوحيد عندنا. وانظر آثار هذا المفهوم السيء، كما يقول الشيخ خليل هراس رحمه الله وممن درس في جامعاتهم، ولكن تنبه لهذا الانحراف وذكر سبب وقوع كثير منهم في شرك القبور والأضرحة، وكيف أنهم يحضرون الحضارات التي فيها استغاثة بغير الله وذبح لغير الله وطواف بالقبور وما إلى ذلك. قال لأنهم فسروا التوحيد بأنه لا خالق إلا الله، بما كان يقر به أبو جهل أبو لهب. قل من يقول لهم يا رسول الله من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون مشرك العرب، فسيقولون الله وحده، ما يعتقدون أن اللات ولا مناه ولا العزة تخلق ولا ترزق ولا تدبر الأمر مع الله عز وجل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، أفلا تجعلون بينكم بين سخط الله وعقابه وقاية بأن توحدوه بالعبادة، كما أنكم تقرون بأنه وحده الخالق الرازق المالك المدبر. فالخالق هو المستحق لمن؟ للعبادة وحده. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، يعني كيف تتخذونهم آلهة ومعبودات مع الله سبحانه وتعالى؟ والعبادة معناها كمال الذل، مع مع تمام الحب خوفا ورجاء وتعظيم. هذه أيضا من المفاهيم التي ينبغي أن تضبط وأن تكون لدى المسلمين بمثابة الفاتحة. وهذه المعاني المفترض أننا نكررها يوميا من حين استيقاظك إلى نومك. ولو تأملت الأذكار التي شرعت لنا بدءا من الاستيقاظ والصلوات وما إلى ذلك، أدعية الدخول والخروج بعد الصلاة ودبر الصلاة وفي الصلاة، وستجد كلها مبنية على التوحيد. كم تقول لا إله إلا الله، إما بلفظها وإما بمعنى، وهذا المعنى به تصلح القلوب. ولذلك هذا أول أثر للتوحيد على الأمن، أمن الإنسان في نفسه. والأمن مأخوذ من ماذا؟ الأمن في أصل معناه كما قال الراغب هو الطمأنينة والسكون، وهو ضد الخوف الذي هو توقع المكروه في المستقبل. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لكن انتبهوا معي، التوحيد الذي له آثار على الأمن هو التوحيد بهذا المفهوم الصحيح، إفراد الله بالعبادة قلبا وقولا وعملا، وهو الإيمان بالله. الإيمان وصوله ستة، أولها الإيمان به. ما معنى الإيمان بالله؟ توحيد الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأنه الرب الخالق الرازق المالك المدبر. لو كان في صفة من صفات نقص ما استحق أن يعبد، ولو لم يكن الخالق الرازق المالك لم استحق أن يعبد. وإذا غير الله لا يستحق أن يعبد، كيف تذل المخلوق؟ تمام الذل مع كمال الحب خوفا ورجاء وتعظيما. هذه المعاني إذا وجدت في أي قول أو فعل فهو عبادة. أولئك الذين تدعون، وقرأ في قراءة يدعون، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يعني باختصار، هؤلاء الذين تدعون من دون الله هم أنفسهم يعبدون الله. كيف يكون العابد معبود؟ بأي شيء ذكر العبادة؟ بهذه الأركان الثلاثة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فيها معنى المحبة، طلب زائد محبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه المعاني أيضا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تفتح عليك باب المحبة، الرحمن الرحيم، تفتح عليك باب الرجاء، مالك يوم الدين، يوم الحساب والجزاء، تفتح عليك باب الخوف. بهذه الثلاث إياك نعم، بهذه الثلاث نعم. وإذا قال بعض أهل العلم: من عبد الله بالحب وحده تزندق، ومن عبد الله بالرجاء وحده صار مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف وحده صار خارجي أو حروري. فينبغي ضبط مفهوم التوحيد ومفهوم العبادة. وحينما نتحدث عن آثار التوحيد على الأمن، المقصود به التوحيد الشرعي الذي هذا هو معناه في الكتاب والسنة، إفراد الله عز وجل بالعبادة قلبا وقولا وعملا، والإيمان بالله وحده الذي منشأه اعتقاد القلب، وينتج عنه الذي يسمى بقول القلب، وينشأ عنه عمل القلب وحركته من توكل ورغبة ورهبة وخشوع وإنابة وما إلى ذلك من حركات القلوب، وينشأ عن قول القلب ينشأ عنه قول اللسان. فلا تسب الله عز وجل، ولا تسب دينه، ولا تستهزئ بالله والرسول، ولا تتكلم بما يناقض التوحيد فتدعو غير الله من الأموات أو الغائبين أو العاجزين. ومن أضل لا أحد أشد انحرافا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم إما موتا قطعوا من حياة الدنيا، وإما غائبين، وإما غائبون، وإما عاجزون، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سمى دعاءهم عبادة، سمى دعاءهم عبادة. فإذا هذا التوحيد، وليس كما أيضا يعتقد عامة الناس أن التوحيد هو مجرد النطق بلا إله إلا الله ثم افعل ما شئت، هذا من أبطل الباطل. فهذه الكلمة هي اعتقاد وقول وعمل، والإيمان اعتقاد وقول وعمل. كما قلت الاعتقاد هذا قول القلب، من أين ينشأ؟ من تدبر كلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من العلم النافع. وهذا الاعتقاد ينتج عنه حركة القلب، عمل القلب، وكل من قول القلب وعمل القلب هذا الباطن، وينتج عن قول القلب قول اللسان، وعن عمل القلب عمل جوارح، وهذا عمل جوارح وقول اللسان الظاهر، وهما متلازمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وحذاقهم كما رأينا ممن يزعم العلم والصلاح والولاية قد يفسرون التوحيد بما يقر به أبو جهل أو أبو لهب، هذا منتهى علمهم في التوحيد، أنه يفسر التوحيد أنه مجرد اعتقاد أن الله هو الخالق الرازق أو أن الله موجود، مما يقر به أبو جهل وأبو لهب. وما أنقذهم ذلك من الكفر، وما أدخلهم في الإسلام، وما عصم دماءهم وأموالهم، بل إن نبينا عليه الصلاة والسلام كفرهم وقاتلهم، وإن كانوا يقرون بأن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر. فينبغي أن نعلم هذا جيدا، أن التوحيد الذي له آثار هو اعتقاد وقول ماذا وعمل. هذا له آثر على الأمن، أمن الفرد وأمن المجتمع وأمن الدولة في الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. أما الفرد فيقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه جاءت بعد قول إبراهيم عليه السلام حينما نظر وحاج قومه فقال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واختلف المفسرون، بعضهم قال هذا من كلام إبراهيم ومن تمام مناظرته ومحاجته لقومه، ومنهم قال هذا من كلام الله سبحانه وتعالى ولا منافاة بينهما، فما قاله الله عز وجل يقول به أنبياء ورسله عليهم الصلاة والسلام. الذين آمنوا اعتقدوا ما جاء في الكتاب والسنة وقالوا بذلك وعملوا بمقتضى ذلك وابتعدوا عن كل ما ينافي ذلك ولم يلبسوا يخلطوا إيمانهم بظلم، ظلم نكرة في سياق النفي فتعم، أي ظلم؟ ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لغيره، والظلم الذي هو الشرك، ظلم في حق الله عز وجل الذي هو الشرك والعياذ. هذه أنواع الظلم الثلاثة أو دواوين الظلم الثلاثة. الذي يؤمن ويترك الظلم بأنواعه الثلاثة هذا له الأمن التام والهداية التامة في الدنيا والآخرة، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة. في الدنيا الله عز وجل يرزقهم الرضا عنه، يرزقهم طمأنينة القلب وسكونه وهدوءه، وإن ابتلوا بالزلازل والفتن وما فإن الله عز وجل ينزل عليهم أمنة والسكينة ويثبت قلوبهم حتى عند الموت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين والكافرون هم الظالمون. حصر لا ظالم إلا الكافر، المقصود الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. أولئك لهم الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يوم الفزع الأكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وطبعا هذا يشمل من حقق التوحيد الواجب أو التوحيد الواجب والمستحب، الأبرار أو المقتصدون والمقربون والسابقون بالخيرات. المرتبة الأولى الواجبة، وهؤلاء من حققوا التوحيد تحقيق الواجب، من حافظوا على الواجبات وتركوا المحرمات. ويأتي التحقيق المستحب وهم الذين بالإضافة إلى محافظتهم على الواجبات وترك المحرمات، طبعا أصل الإيمان عندهم أيضا الاستكثار من المستحبات وترك المكروهات وفضول المباحات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. يشركون هذا كيتحل الفعل عند النحاة البلاغية، ينحل عن مصدر نكرة وزمان، والنكرة في سياق النفي تعم. والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة خائفة، لكن الخوف من الله أمن، الخوف من الله أمن، والخوف من المخلوق ذلة وهوان. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. كل من خاف غير الله عز وجل إلا وأذله الله عز وجل وسلط عليه هذا الذي خافه، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. وكذلك من أحب غير الله عز وجل تسلط عليه وأذله حتى يكون وصار شقيا، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميص، تعيس عبد الخميل، إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تنقش، محكوم عليه بالشقاء والتعاسة، مصداقا لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا هذا تحقيق التوحيد الواجب والمستحب، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عندهم الأمن التام في الدنيا والهداية في الدنيا والآخرة، والهداية التامة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بأن يوفقهم الله عز وجل للصالحات ويزيدهم هدى على هدى ويزيد الله الذين اهتدوا، وفي الآخرة يدخلهم الجنة، بل يكونون من أهل الدرجات العلى، المقتصدون والسابقون بالخيرات يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. تعرفون حديث حسين بن عبد الرحمن، وأنه قال أن هؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يكتمون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. وهذا ذكر فيه أنهم يبتعدون عن الشرك الأصغر كالتطير وعن المكروهات كالاكتواء طلبا أو تطببا، وعن ماذا؟ وعن طلب الرقية. بعض الناس قد يفهم هذا الحديث فهما غير سليما، والجامع لذلك لهذه الصفات وعلى ربهم يتوكلون، يفهم هذا الحديث فهما غير يستجد يتورع في الرقية ولا يطلب الرقية وهو على الكبائر مصر وعلى ترك الأوامر والواجبات مصر. ما يمكن أن يكون من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وإن ترك هذه الأمور ثلاثة، فهذه يعني ترك الشرك الأصغر وترك المكروهات وترك فضول مباحن باب أولى، يترك ماذا؟ المحرمات ويفعل ماذا؟ الواجبات. وليس المقصود هم أصحاب الكبائر. وأيضا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تشمل إذا كان الظلم الأكبر، إذا لم يخلطوا إيمانهم بالشرك الأكبر فهؤلاء لهم مطلق الأمن ومطلق الهداية، يأمنون من تأبيد العذاب في الآخرة، لا يكونون ممن يخلد في النار كشأن الكفار والمشركين. لكن إذا اقترفوا شيئا من الكبائر وماتوا على ذلك ولم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبهم، يعني لا يأمنون الأمن التام، عندهم أمن ناقص، عندهم أمن ناقص. والذين لم يؤمنوا أصلا هؤلاء أو خلطوا إيمانهم بالشرك الأكبر، هؤلاء ليس لهم أمن أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هداية أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، هم الكفار والمشركون. طيب واحد يقول لي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزلت هذه الآية فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كما روى ذلك ابن مسعود، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس الظلم الذي يذهبون إليه وإنما هو الظلم أكبر، وتلا قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لا منافاة بين تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ومدلول الآية اللغوي، كل ما في الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أراد أن يصحح لهم ما ظنوه، لأنهم ظنوا أن الذي يترتب عليه نفي أصل الهداية وأصل الأمن هو الظلم بجميع أنواعه، يعني حتى ظلم العبد لنفسه يترتب عليه الخلود في النار وأن الإنسان يكون مشركا، وهذا من يعني صلاحهم ومن اتهامهم لأنفسهم ومن ظنهم بأنفسهم، وهذا يدل على صلاحهم. ولذلك كما ذكر ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، شوف صحابة كانوا يخافوا على أنفسهم مع ما بلغوه من تحقيق التوحيد، فجمعوا بين الاجتهاد والإشفاق، والمنافق جمع بين الإساءة والأمن. ولذلك الله لا يجمع على عبده أمنين في الدنيا والآخرة، من أمنه في الدنيا خوفه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه يوم القيامة كما جاء في الحديث إليه، فهم كانوا يخافون على أنفسهم، فهذا الذي نفاه الله عز وجل وصححه، هذا الذي نفاه الله عز وجل وصححه، ولا ينافي ذلك التفسير الذي ذكرنا. أيضا الأمن في الأسرة على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، كيف يكون البلد آمنا؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب، خطان متوازيان لا يلتقيان، إن صح التعبير بالرياضيات أو بالهندسة، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والمجانبة تقتضي المباعدة، أن تبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر وعن كل الذرائع والوسائل مفضية إليه. وهذا فيه إشارة إلى أن أمن الأسرة في التوحيد، وإذا أمنت الأسر أمن المجتمع. ولذلك غالب الآن الانحراف سببه الانحراف في الأسرة، ما في أمن نفسي في الأسرة. الصبي منذ أن يولد هو يسمع سب الرب عز وجل، سب دين، تمثيليات فيها استهزاء بالله والرسول. كيف تكون هذه البيوت مباركة آمنة؟ كيف تكون هذه البيوت؟ وكيف يكون المجتمع آمنا؟ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فإذا أمن الفرد، أمن الأسر، أمن ماذا؟ البلد والمجتمع. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأذكر لكم يعني آثار التوحيد كما ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القول السديد، شرح كتاب التوحيد، فذكر عدة آثار وكلها لها شواهد من الكتاب والسنة. فقال: ومن فضائله، والآثار هي الفضائل في الحقيقة، أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما. ولذلك من أدعية الكرب، إذا وقع الإنسان في كرب وهم وغم وضيق، عليه أن يذكر التوحيد، أن يفزع إلى التوحيد. من أدعية الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك يعني ابن القيم في كتاب فوائد قال: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، حتى المشركين يفزعون إلى التوحيد إذا مسهم الضر. يقول: فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفع، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد إلى آخر كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ سعدي الثانية: ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. الذي يموت على التوحيد مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما انتهاء. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن قالها بقلبه، اعتقد معناها وقالها بلسانه، وهذا ينشأ عنه كما قلنا اعتقاد القلب، عمل القلب وعمل الجوارح. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتعرفون أثر وهب بن منبه لما قيل له أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال: نعم، لكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ شروط لا إله إلا الله وقيودها التي وردت في السنة. من قالها صادقا وهو يعلم، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. يقول: ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، يعني إذا حقق الإيمان والتوحيد تحقيقا كاملا، وهذا سبق وأن شرحنا. ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذا أيضا ذكرنا. خامسا ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. فالتوحيد شرط في صحة الأعمال والأقوال وفي كمالها وتمامها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. سادسا ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات، فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه، لأن قلبه معلق بالله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام جاء أحد الأعراب فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ قال: أنا الذي مدحي زين وذمي شين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك الله، لحقيقة مدحه إذا رضي عنك وأثنى عليك في الملأ الأعلى وأمر جبريل أن يحبك، فإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس، والناس المعتبرين أو الناس المعتبرون وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة وحواريهم ومن تبعهم بإحسان. أما المخلوق فلا يقدم ولا يؤخر. ولذلك الذي تجد المنافق الذي عبادته مبنية على الرياء يقوم متثاقلا للعبادة، لأنه لا يريد ثواب الله، يريد المنزلة في قلوب الناس. وللأسف الشديد ابتلينا الآن في الحج، تجد التصوير من حيث يذهب إلى أن يصل إلى أن يعود، انظروني اسمعوا بي، ويقول في نفس الوقت: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لا أريد أن يراني أحد ولا أن يسمع بي أحد، أنا أريد أن يراني الله وحده وأن يسمع بي الله وحده، لأن الثواب عنده وحده. سابعا ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الأمر وبمن لا يصلح. ولذلك قال عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أنه أهل أن يؤتى هذا الرشد. يقول ابن كثير تفسير الآية: الرشد الذي أوتي إبراهيم وإنكاره على قومه عبادة الأصنام، يعني ما ذكر بعدها، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ استفهام إنكار. ثامنا ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. الموحد هو الذي يحسن الظن بالله ويسيء الظن بنفسه، ولا يقول عند المصيبة إلا ما يرضي الله جل وعلا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. تاسعا ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، أي من عبودية المخلوقين، لأن المرء لا بد له من أن يكون عبدا، إن لم تكن عبدا لله كنت عبدا لغير الله، فاختر لنفسك. وإذاك الذين يريدون الحرية بمعنى التحرر من أحكام الله الشرعية، هؤلاء يريدون العبودية الخسيسة، وأن يكونوا عابدا لشهواتهم وللنساء وللدينار والدرهم، في حقيقة الأمر عابدا للشياطين، إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. والحرية والكرامة، كرامتك وحريتك وشرفك وفخرك هو في أن تعبد الله وحده الخالق الذي خلقك. ولذلك جاءت إياك نعبد، ابن كثير يذكر من لطائف التفسير معنى قد يقول قائل المقام مقام عبادة، يعني تمام ذل، فكيف يقول بهذه النون؟ النون هذه تحتمل أحد أمرين، إما أنك تخبر عن الناس جميعا وأنت ما تستطيع، هذا أمر يخصك أنت، وإما أن تخبر عن نفسك بنون تعظيم، وكيف تعظم نفسك وأنت في مقام تمام الذل؟ نقول لك حق لك هذا، هذا ربنا يعلمك أن تقول، لأن الفاتحة على تقدير قولوا الحمد لله رب العالمين إلى قوله إياك نعبد. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأنت إذا حققت هذا المعنى كمال الذل لله فحينها تكون عظيما عند الله وتستحق الشرف وأن تكون حقا الحر والكريم. إذا قال ومنها ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي. من كان يريد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والشرف العالي، ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. عاشرا، ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء، أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله، كما في حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة، يعني بحديث موسى عليه السلام لما قال لله علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وهذا وإن كان في سنده يعني مقال، لكن يبني عنه حديث آخر في وصية نوح عليه السلام لأبنائه، وحديث البطاقة المشهور الذي هو في الصحيح، وأن صاحب بطاقة رجحت بطاقته التي فيها لا إله إلا الله بكفة سيئاته، وإن كانت ليس كل صاحب بطاقة هذه ترجح كفة سيئاته، وإنما صاحبها من الإخلاص واليقين التام والمعاني القلبية ما جعلها كذلك. وهذا معنى دقيق يتكلم عن أو تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، وذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التيسير الذي هو أول شرح لكتاب التوحيد. واعتبروا هذا الأمر بحال الصحابة مع حال الخوارج. الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون عبادة تحقرون صلاتكم أمام صلاتهم، أي صلاة الخوارج، هم أكثر صلاة مع كثرة صلاة الصحابة أيضا، وقراءتكم أمام قراءتي، لكن الصحابة هم أفضل البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خير الناس، أفضل من حواري جميع الأنبياء والرسل بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خير الناس، قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. وانظر قال في حديث أبي سعيد الخدري لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، في رواية البرقاني بسند حسن كما ذكر الحافظ ابن حجر الفتح، كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما الفرق بيننا وبينهم؟ هو يخرج مد مرة واحدة ربما من تمر حشف بال، وأنت تخرج كل يوم مثل جبل أحد ماذا؟ ذهب لا تبلغ درجته، لأن المعاني التي بني عليها هذا العمل التي كانت في قلبه أعظم. ولذلك انظر أثر التوحيد على أعمالك. وفي المقابل خوارج أكثر ناس تعبدا في الظاهر، لكن بنوا ذلك على عقائد فاسدة، كفروا الصحابة، كفروا صاحب الكبيرة، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فاستحقوا هذه الأوصاف، كلاب النار، لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتلى عاد، شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، لا بركة، أعمالهم غير مباركة، مع أن الراجح أنهم لم يخرجوا من الإسلام في الجملة. ولذلك ابن عمر وبعض الصحابة يصلي خلفهم. قال: وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها، وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إن تنصر الله، كيف تنصر الله؟ بتوحيده وباتباع ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، ينصركم ويثبت أقدامكم. ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وحدوا الله شرور الدنيا والآخرة، إن الله، ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن هذا تجد يستبشر إذا ذكر التوحيد، لا يمل من مدارسة التوحيد لفظا ومعنى وقولا وعملا ودعوة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك انظر الآن متعلق باللاعبين والمقامرين و إذا ذكروا هش وبش، وإذا ذكرته بالله حزن وقانط والعياذ بالله. هذا خلل عظيم، ها ما فهم التوحيد. ثم يقول الشيخ: وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. إذا نكتفي بهذا القدر. كنت أذكر يعني كلام الشيخ المبارك الميلي رحمه الله في الشرك ومظاهره، يعني له كلام قيم في آثار التوحيد على الفرد، على مستوى الفرد والمجتمع، فيرجع إليه في مظانه في ذم الشرك من كتاب الشرك ومظاهره. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.